الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أما بعد قال الإمام السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال رحمه الله أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن فاختاروا على نظركم ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضطر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. يعني في هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء أنه ينبغي للإنسان أن يختار المرأة التي تطيب نفسه إليها ولا يختار من يكرهها، فإن ولهذا شرع الدين النظر إلى وجه المرأة لينظر هل تطيب نفسه إليها أو لا تطيب، ليكون أحرى في إدامة المودة بينهما. وفي هذا يتبين لك خطأ الذين يكرهون الرجل على نكاح امرأة من النساء كما يفعل في بعض البلدان، يكره الرجل على نكاح ابنة عمه يقولون هو أحبها، وربما يكرهها فيرغم على الزواج بها، وهكذا النساء ربما ترغم على زواج ابن عمها أو على زواج قريبها وهي لا تطيب نفسها به. لذلك قال ما طاب. قال ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل أو ثلاثا فليفعل أو أربعا فليفعل ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا، لأن في الأربع هنيا لكل أحد إلا ما ندر ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه.
تلك اليمين هي التي يحصل عليها حين يحصل قتال بين الكفار والمسلمين، فيسبي المرأة إنهم منهن من الكفار تسمى ملك يمين.
فإنه لا يجب عليه القدم في ملك اليمين ذلك، أي الاقتصار على واحدة، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية،
يعني لا يقترب من الوسيلة التي توصله إلى محرم. في هذا كما في القاعدة الأصولية، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة إلى محرم فهي محرمة، إذا كانت الوسيلة إلى واجب فهي واجبة على حسب المقصد.
قال: فإن العافية خير ما أعطي العبد. قال: ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء، ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداع،
ويقال الصداع بالفتح والكسر، وذكر بعضهم أن الكسر أفصح،
خصوصا الصداع الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن، نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تنطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقد،
بمجرد العقد، فإذا مات زوجها بعد العقد تملك المهر وترثه،
لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه، كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
وهذا أيضا شروع في بيان أمر من الأمور التي يجب تقوى الله فيها، فمن تلك الأمور العدل في يتامى النساء. فالآية الأولى: وآتوا يتامى أموالهم في الذكور والإناث، وهذه الآية في الإناث فقط في الأبضاع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ظننتم وعلمتم أنه لا يحصل منكم القسط، والقسط هو ألا تقسط أي ألا تعدل من أقطط فهو مقسط وهذا الصنف يحبه الله إن الله يحب المقسطين وقطط فهو قاطط أي ظالم وهؤلاء هم حطب جهنم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كانوا في الجاهلية إذا عال الرجل اليتيمة التي يحل له النكاح بها كابنة عمه ونحو ذلك كان إما أن يتزوجها لمالها وهو يكرهها أو يتزوجها بنقص صداقها ينقصها من مهرها لا يعطيها كما يعطي غيرها من النساء أو يتزوجها بغير مهر أو يتزوجها للجمال ولكنه لا يعطيها كما يعطي النساء فلهذا أنزل الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كما جاء في الصحيحين عن عائشة أن عروة بن الزبير سألها عن هذه الآية وإن خفتم قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب في مالها وجمالها فلا يعطيها مهرها كما يعطي غيرها من النساء فحرم الله عز وجل نكاحهن إلا إذا أعطاها كما يعطي النساء فلهذا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي لا يحصل منكم العدل فيهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء انكحوا غيرهن من النساء فالنساء كثير فانكحوا ما طاب ما هنا موصولة أي الذي طاب لكم قال بعضهم ما هنا بمعنى من أي فانكحوا من طاب لكم من النساء لأن ما تستعمل لغير العاقل وبعضهم يقول لغير العالم لأن الوصف الأول لا يليق بالله عز وجل فقال بعضهم فانكحوا من ما بمعنى من لأن ما لغير العاقل أو العالم وبعضهم قال بل هي على بابها لغير العاقل لأنه أريد الوصف والوصف ليس بعاقل فمعنى فانكحوا ما طاب لكم من نساء أي وصف النساء ولأن المتزوج يختار الوصف من النساء لا يختار شخص النساء فلهذا استعمل ما لغير العاقل الذي لأنه أراد كما سمعت وصف المرأة والوصف ليس بعاقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومن هنا بيانية وطابت البيانية هي التي تأتي بعد مبهم كاسم الموصول أو اسم الشرط فتأتي من لتبين فهنا من بينت ما الموصولة والتي بينت الشرط كقول تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله فمن بينت ما الشرطية مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع هذه أسماء ممنوعة من الطرف للعلمية والعدل فإن مثنى معدول من اثنتين اثنتين وثلاث من ثلاث ثلاث ورباع من أربع أربع معنى أنه يجوز أن يتزوج الاثنتين أو الثلاث أو الأربع وبعضهم قال يجوز له أن يتزوج التسع لأنه قال معنى مثنى أي اثنتين وثلاث خمس وأربع تسع يجوز زواج الدفء استدلالا في هذه الآية، وهذا غير صحيح، لأنه خاطب الجمع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي منكم من ينكح الاثنتين، ومنكم من ينكح ثلاث، ومنكم من ينكح الأربع، ولا يجوز زيادة على الأربع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خص بخصائص من ذلك أنه يجوز له الزيادة على الأربع، ومن ذلك أنه يجوز له هبة النساء، يجوز أن توهب له النساء، ومن ذلك أنه لا يجب عليه العدل في القسمة كما هو ظاهر قوله تعالى: ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. ومن خصائصه أيضا أنه لا يجوز لأزواجه أن يتزوجن من بعده. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الزيادة على الأربع لهذه الآية ورباع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان كما في الترمذي، كان عنده عشر نسوة، فلما أسلم أمره أن يفارق ويأتس ويبقي الأربع. وهذا الذي كان عليه الصحابة، فلم يزيدوا على الأربع. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين فالواحدة، أو بين الثلاثة أو بين الأربع، فاقتصر على الواحدة، لأن الواحدة يتأتى معها العدل خلاف الثنتين. فواحدة أي فأنكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، فأو هنا عاطفة، ولا يصح أن يكون العطف على واحدة أي فأنكحوا ما ملكت أيمانكم، وإنما فعل مقدر أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم، لأنه يحرم أن يتزوج بملك اليمين، لأنه قد ملكها بعقد أكبر من عقد النكاح وهو الملك، فإن الملك أكبر من عقد النكاح، الملك يتضمن ملك الرقبة وملك المنفعة، لكن عقد الزواج فيه فقط ملك المنفعة، فلهذا قدره أن تفسرون أو استمتعوا بما ملكت أيمان. والاستمتاع بملك اليمين جائز، وله أن يستمتع بأكثر من أمة ولو بأكثر من أربع، ولا يجب عليه العدل في الإماء، فليجوز له أن يستمتع بهذه أكثر من هذه. أو ما ملكت أيمانكم، وفيه التمليك، أن العبد يملك، أن الرجل يملك، المخلوق يملك، لكن هذا الملك كما تقدم ملك قاصر وليس بشامل كملك الله عز وجل، وهو ملك مقيد وليس بملك مطلق. أيمانكم أيضا في فضل اليمين نسب إليها التمليك، ملك اليمين، فهي مفضلة عن اليسار. ذلك أدنى أن لا تعولوا، هذا هو التعليل، تعليل اقتصار على واحدة. ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا يحصل منكم الجور والظلم. العول من عال يعول أي جار ومال. وبعضهم قال أن لا تعولوا ذكر ابن القيم كما في تفسير الذي جمع له أن الشافعي ذهب إلى أن معنى قوله ألا تعول أي ألا تكثر عيالكم. قال ابن القيم وقد خالفه جمهور السلف من المتقدمين والمتأخرين، فليس معنى تعول أن تكثر عيالكم، بل هذا مما حث الشرع عليه، فالحكمة من تعداد الزوجات هو تكثير الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فحتى على التزوج لتكثير الأولاد. ثم قال صحيح أن المقصود بها الزور.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
الصداق والمهر وسمي بهذا الاسم لصدق صاحبه في طلب الزواج نحلة أي عطية عن طيب النفس، يقال نحله هدية أي أعطاه تلك الهدية عن طيبة نفس. وهذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هل هو للأزواج أو للأولياء؟ قال بعضهم هو خطاب للأزواج، وقال بعضهم هو للأولياء. وإذا كان الخطاب للأولياء يعني أنه إذا دفع المهر المرأة إليه يعطيه بنته أو القائم عليها، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا. فإذا زوج ابنته ودفع المهر إليه يجب عليه أن يعطي ابنته المهر ولا يأخذ منه شيئا. وقال بعضهم هو للأزواج، أنه يجب عليه أن يعطي المرأة الصداق، وكله جائز. فالزوج يعطي المهر للولي فيعطيه الولي للمرأة، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا من مهر زوجته، وهكذا الولي لا يجوز له أن يأخذ من مهر زوجته. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، طابت أنفسهن، نفسهن تمييز محول من الفاعل، أي طابت أنفسهن بشيء من المهر، فكلوه أي خذوه. وعبر بالأكل لأنه الغالب في الاستعمال، وإلا فيجوز إذا أعطي شيئا من المهر أن يفعل به ما شاء، يشتري به الكسوة أو يبني به أو يفعل ما شاء، وليس معنى أنه يجب عليه أن يأكله بقوله فكلوه، وإنما عبر بالأكل لأنه والغالب في الاستعمال. فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا أي عند الأكل ومريئا بعد الأكل. قال هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل؟ صح 40-30 نحو هذا. قال ما حكم المهر المؤخر كما يقال في هذه الأيام مؤخر كذا وكذا من المال، أو أن يقال مهرها عند طلاقها، أو أمثالها عند طلاقها؟ هذا ليس، لم يكن على عهد السلف هذا المهر المؤخر، فلا، هذا المهر المؤخر ليس عليه دليل، وإنما يدفع المهر إلا إذا كان يبقي مثلا أمهروه 100,000 أو 200,000، وكان عنده 100,000، أو كان إذا أمهروه 100,000 عنده 50,000، وما بقي تقول إلى أن ييسر الله يؤخر نصف المهر، هذا جائز. لكن هذا الذي هو إذا طلق أو هذا غير مشروع. قال إذا طلق رجل أمته بشرط أن يتزوجها وتصبح زوجة، هو ما يقدم معنا لا يتزوجها، لا يجوز أن يتزوجها، فهي ملكه يجب يبيعها أو يتصرف بها ما شاء. لكن إذا اعتقها يجوز أن يتزوجها. ما حكم المغالاة في المهور؟ هذا مما حذر أهل العلم، حذر أهل العلم من مغالاة المهور، وذلك أنه يؤدي إلى حرمان كثير من الشباب والنساء من الزواج. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، قال العلي أين درعك الحطمية، فزوج فاطمة رضي الله عنها. وهكذا كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه شيئا قليلا. هذا الحديث نعم كأنما سنحتون من جبل. قال هل هنا أحد له ملك يمين استمتع بها؟ لا، ما أحد، ما هناك كتاب بين المسلمين والكفار أصليين وقبوا من نسائهم. الله أعلم هل في بلاد من البلدان في أرض الله. الله أعلم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.